أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نحاول أن نبدأ هذه الدورة الأصولية، ولكنه كما هو واضح للإخوة الأعزاء أن الأعلام عندما دخلوا في البحث الأصولي تقريبا في 100 سنة الأخيرة، يعني من صاحب الكفاية، طبعا قبل ذلك أيضا كان موجود ولكن له لا بهذه السعة التي نراها في مثل هذه الأيام. عندما دخلوا إلى البحث الأصولي ذكروا مجموعة من المقدمات، هذه المقدمات اتفقت كلمتهم على أنها ليست من مسائل علم الأصول، وإنما هي من المبادئ، من المقدمات، لسبب أو لآخر عرضوا لها في مقدمة علم الأصول. وبعد ذلك سيتضح للأعزاء أنه هذه المسائل ليست لها مسيس حاجة أو ليس لها مسيس ارتباط بمباحث علم الأصول، ولكن لسبب أو لآخر لعلنا نعرض لتلك الأسباب عرضت هذه المسائل في مقدمات بحث علم الأصول. وإلا بينكم وبين الله، ما هي العلاقة بين بحث أن لكل علم موضوعا حتى يبحث عنه في مقدمات علم الأصول؟ نعم، مسألة مهمة من مسائل نظرية المعرفة أو من مسائل فلسفة العلم أو من أي باب معرفي آخر، ولكنه لا علاقة له ببحث علم الأصول، وإنما يؤخذ كأصل موضوعي من بابه الخاص ويقال ثبت في محل، كما نفعل في كثير من المسائل والأصول الموضوعة، نقول ثبت في محله هكذا كأصل موضوعي. أو مثلا، ما هي الحاجة ولماذا تذكر مسألة تعريف العرض الغريب والعرض الذاتي في مقدمات أبحاث علم الأصول؟ وأنتم تعلمون أن هذه المسألة من أهم المسائل المنطقية، يعني أنتم درستم في منطق المظفر أو في غير كتاب منطق المظفر وجدتم أن هناك أبحاث مفصلة في بيان أقسام الأعراض وفي بيان المراد من الذات وفي بيان المراد من الغريب إلى غير ذلك. وشنو علاقة هذا البحث بمقدمات علم الأصول؟ وإن شاء الله تعالى بالقدر الذي نحتاج إليه سأشير إلى أن العشرات من المقدمات التي ذكرت في مقدمات علم الأصول لا علاقة لها بشكل أساسي بمباحث ومسائل علم الأصول، ولكنه ما أدري أقول مع الأسف أو لا مع الأسف، هذا والأمر إليكم، أنه الطالب عندما يريد أن يدخل هذه المباحث أو مسائل علم الأصول بشكل أو بآخر مضطر إلى أن ماذا؟ إلى أن يقف عند هذه المسائل، وإذا حذفت يقال له بأنه أنت محقق. لو مو محقق مولانا، مو محقق، فوقعا بين محذورين، محذور أنه تبحث وتأخذ وقتا طويلا من الطالب وهو بصدد أن يتوفر على مقدمات علم الاستنباط الفقهي، وهذه لا علاقة ولا حاجة له به إلى ذلك. يتوفر على يتركها يقال له ما يقال. على أي الأحوال الأبحاث التي طرحت إخواني الأعزاء أنا أعنونها الآن كعناوين، ولعله بعد ذلك هم أستشير واقعا الإخوة وفليقترحوا علي إذا يريدون فيها البحث التفصيلي أنا ما عندي مانع، وإذا يريدون البحث الإجمالي ثم الدخول في المسائل الأصلية أيضا لا مانع لدي. المسائل التي هي كمقدمات تبحث في علم الأصول وليست من مسائل هذا العلم هي كالتالي إخوان. البحث الأول الذي يعرضون له هو تعريف علم الأصول، وأنتم تعلمون عندما يطلق أو يذكر لفظ التعريف يراد التعريف بحسب الاصطلاح المنطقي. أنتم هناك قرأتم في علم المنطق ما هي شروط التعريف، أساسا أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، أن يكون المعرف جامعا، أن يكون المعرف مانعا، ألا يكون هذا المعرف سببا في الدخول أو خروج بعض المسائل، وأن يذكر في التعريف جنس الشيء وفصل الشيء. هسه لماذا أن المناطق أخذوا هذه القيود في التعريف؟ لأن المناطق يعرفون، لأن المناطق بصدد تعريف الحقائق الماهوية في الواقع الخارجي. هم يريدون أن يعرفوا ماذا؟ الإنسان. قل الإنسان بحسب البحث الفلسفي أو المنطقي مركب من جنس ومن ماذا؟ ومن فاصل. ولذا قالوا أن التعريف، التفتوا جيدا، أن التعريف بالماهية وللماهية. إذا أردت أن تعرف في علم المنطق، إذا أردت أن تعرف شيئا تعريفك يكون ماذا؟ بالماهية المركبة من الجنس والفاصل. ولأي أمر؟ ها؟ لأمر له ماهية، وإلا هل يمكن أن يعرف أمر لا ماهية له بأمر ماهوي؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. ومن هنا مولانا نحن دخلنا في مسألة تعاريف علم الأصول اللي هي لا أقل الآن في الكتب الأصولية 5، 6، 7، وكل يأتي ويعرف علم الأصول بتعريف جديد. لماذا؟ باعتبار أنه وجد أن التعريف الذي سبقه جامع أو ليس بجامع؟ ليس بجامع. مانع أو ليس بمانع؟ ليس بمانع. ومن هنا قرأتم لا أقل على مستوى الحلقة الثالثة، لا أقل على مستوى الكفاية، قرأتم النقض بمسائل علم الرجال، النقض بالقواعد الفقهية، النقض بمسائل اللغة، النقض والفقهاء والأصوليون صاروا بصدد ماذا؟ الدفاع عن التعاريف الموجودة بأيديهم. فإن وجدوه قابلا للدفاع دافعوا، أما إذا لم يجدوه قابلا للدفاع أقروا بالإشكال واستبدلوه ماذا؟ بتعريف آخر. وأتصور الآن الإخوة لو يراجعون الكتب الأصولية يجدون بأن الكتب الأصولية تأخذ قسطا وافرا في أبحاث ماذا؟ تعريف علم الأصول. وبعد أن انتهوا من ذلك دخلوا في مسألة أخرى. بعض الذين لم يوفقوا لتعريف علم الأصول تعريفا جامعا مانعا ذكروا ضابط المسألة الأصولية، وأنتم تعرفون ضابط المسألة الأصولية مو تعريف علم الأصول، فقط قالوا هذا الضابط فأنت هذا تطبقه، فإن طبق عليه فهو مسألة أصولية، وإن لم ينطبق عليه فليس ماذا؟ ها؟ بعضنا موجد مولانا مسائل علم الأصول أو علم الأصول لا يمكن تعريفه، فجمع أبواب علم الأصول في التعريف. قال هو مباحث الألفاظ والاستلزامات والأصول العملية. وبينك وبين الله هذا تعريف له عناوين الأبواب هذه. شنو علاقة بتعريف علم الأصول؟ التعريف لابد أن يكون ماذا؟ جامعا مانعا بالمعنى المنطقي. إلا أن تقولوا من أول الأمر، ويا ليتهم فعلوا ذلك، إلا أن تقول من أول الأمر. إحنا عندما نقول تعريف مو مرادنا التعريف المنطقي، مرادنا التعريف اللغوي العرفي فيما بيننا. أنت الآن بعض الأحيان تسأل تقول عرف لي شيء الفلان، عرف لي فلان، مو مرادك من التعريف يعني المعنى المنطقي المصطلح المنطقي، وإنما مرادك من التعريف ماذا؟ المعنى العرفي المعنى اللغوي لا محذور. عند ذلك بعد لا نحتاج إلى الشرائط التي ذكرت في باب التعريف في علم المنطق. هذه بحث إخوان، وهو بحث طويل الذيل، طويل الذيل إخوان. البحث الثاني إخوان الأعزاء موضوع علم الأصول. شنو موضوع عمل؟ موضوع الأدلة الأربعة بما هي هي، لو موضوع الأدلة بما هي أدلة، لو موضوع العناصر المشتركة كما يقول سيدنا الشهيد، لو أساسا لا هذا ولا ذاك ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا عاشر. لماذا؟ لأنه من قال لكم أن علم الأصول يحتاج إلى موضوع أصلا؟ وهنا بدأت المعركة بين الأصوليين، ولا البحث مو في محل آخر، بين الأصوليين، أنه أساسا هل ثبت من الناحية الفلسفية منطقية معرفية، ما أريد أدخل في التفاصيل، هل ثبت أن لكل علم موضوع أو لم يثبت هذا أصلا؟ لأنه تعلمون بأنه السؤال عن أن علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع، هذا يستبطن فرضية ماذا؟ أن كل علم يحتاج إلى موضوع. إذن لابد أن نبحث في الرتبة السابقة، هل هناك ضرورة لإثبات الموضوع لكل علم، أو أن هذه الكبرى أساسا في نفسها غير تامة؟ ومن هنا صار الاختلاف، ويوجد اتجاهان، اتجاه يؤمن لا في علم الأصول، ها خلي ذينك في الكبرى الكلية، لا في الصغرى، لا في محل الكلام، لا في مباحث علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع، لا في الكبرى، هل أن كل علم يحتاج إلى موضوع أو ماذا؟ أو لا يحتاج. المشهور إن صح التعبير قالوا أنه ماذا؟ يحتاج، وأنه لا يستحيل وجود علم بلا موضوع، هذا غير ممكن أصلا، أصلا مو علم هذا، كشكول هذا. إذا وجدتم أن علم من العلوم لا موضوع له، إذن هو علم أو ليس بعلم؟ لعد ما هو؟ يقول مجموعة مسائل، هسه إما اقتضاها غرض معين، غاية معينة، سنخية معينة كما قال السيد الخميني قدس الله نفسه وغيره. إذن ماكو ضرورة أصل. فمن منكر لأصل الكبرى، ومن مصر على ماذا؟ على أصل الكبرى. ثم بعد ذلك رتبوا عليه، فمن آمن بأن لكل علم موضوع، قال إذن علم الأصول فيه ماذا؟ موضوع. بدأت المعركة الأخرى مولانا، خو سلمنا الكبرى، الصغرى مالته وين؟ شنو هذا الموضوع؟ ما هو؟ ومن أنكر هناك أن يكون لكل علم موضوع، إذن بعد هو مرتاح في علم الأصول، بعد ما يبحث عن ماذا؟ عن موضوع معين. لماذا؟ لأنه لم يثبت عنده أن لكل علم موضوع حتى نبحث عن. ثم أولئك، بس ما أدري أقول مساكين، المهم هذا البحث الموجود، أولئك الذين قالوا أن علم الأصول أو أن لكل علم ماذا؟ موضوع. سألوا إذن ما هو ضابط المسألة في العلم؟ قالوا ما يكون المحمول عرضا ذاتيا ماذا؟ شنو؟ للموضوع. لأن احنا عندنا موضوع افترضوا أليف، خو المسألة تتشكل من الموضوع وحده، لو موضوع محمول تحتاج. خو لكي تتشكل عندنا مسألة نقول الظهور واجب، إذا لابد وجود محمول للموضوع. خو هذه النسبة المحمول إلى الموضوع ما هي؟ قالوا لابد أن تكون المسألة أو العرض يكون عرضا ذاتيا. ثم دخلوا مولانا في نفق في اعتقادي إلى الآن ما خرجوا منه، وهو أنه ما هو ضابط العرض الذاتي. أنتم ارجعوا إلى كتابات الأعلام من زمن صاحب الكفاية، ها ما قبل صاحب الكفاية هذه الأبحاث ما مطروحة، باعتبار أن الكفاية صارت هي الكتاب، أو هذا الكتاب صار الكتاب الأساسي والدرسي، وصار هو المرجع للشروح وللدروس وللتعليقات ولأبحاث الخارج. أنت تجد هذه القضايا بدأت ماذا؟ من صاحب الكفاية. والآن ارجعوا أنتوا إلى كلمات النائيني والعراقي والإصفهاني والخوئي والصدر والحكيم، وحكيم مقصود سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول، والمعاصرين من الأعلام الذين كتبوا، سيد الروحاني غيره سيد الإمام، كل هؤلاء أول مسألة مولانا هي مشكلة شنو؟ العرض الذاتي، وما هو ضابط العرض الذاتي. فدخلوا في بحث له أول وليس له واقعا آخر. سؤال هسه الآن ما أدخل بعد في القسم في المقدمة الثالثة، وهي تقسيمات مباحث علم الأصول. علم الأصول شلون نرتبه؟ منين نبدي؟ نبدي من بحث القطع كما بدأ سيد الصدر مثلا، أو نبدي من مباحث الألفاظ؟ هسه هذه أبحاث تنظيمية، هذه ليست أبحاث علمية بذاك المعنى الذي محل كلامي. سؤال، خب هاي المقدمات الآن أساسا نحتاج إليها لا نحتاج إليها؟ مهمة ليست مهمة؟ نقرأها لا نقرأها؟ واقعا أيضا الأصوليون هم اختلفوا فيما بينهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، في هذه التقريرات اللي هي تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، هذه التقريرات إخواني الأعزاء أنا أوصل إخوة جميعا أنه هذه التقريرات تكون موجودة عندهم. يعني تعلمون الآن ثلاث تقريرات أكو تقريبا في الأسواق، تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات السيد الحائري، وتقريرات الشيخ عبد الساتر، الشيخ حسن عبد الساتر. طبعا كما هو واضح للإخوة، تقريرات السيد الحائري تعد هي الدورة الأولى، لأن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مدرس دورتين في علم الأصول، خلي يكون في علم الإخوة، الدورة الأولى كاملة والدورة الثانية ناقصة. يكون السيد الشهيد لم يدرس دورتين كاملتين في علم الأصول، والدورة الأولى كما قلت للإخوة كاملة إلى آخر أبحاث تعارض الأدلة، والدورة الثانية انتهت إلى تنبيهات الاشتغال بعد ما دخلنا للاستصحاب ولا التعارض. إذن بحث الاستصحاب وبحث التعارض ترى مو دورتين ولا ثلاث دورات، وإنما هي شنو؟ دورة واحدة. يعني تقريرات السيد الحائري مع تقريرات السيد الهاشمي في هذه القضية شنو؟ واحدة. لا يتبادر إلى الذهن الأعزاء أنه أكو دورتين، دورة أولى ودورة ثانية، لا، هي دورة واحدة في الاستصحاب. أبحاث الاستصحاب الموجودة في تقريرات السيد الحائري وتقريرات السيد الهاشمي في الحقيقة هي دورة واحدة لا دورتان. التفتوا لي جيدا، هذه قضية لابد. وكذلك أبحاث التعارض يعني مكتوبة بدورة واحدة. أما خصوصية هذه الدورة، يعني خصوصية هذه الدورة، هذه الدورة هي الدورة الثانية، يعني الدورة اللي كاتبها شيخ حسن عبد الساتر مو الدورة الأولى. هذه الدورة خصوصيتها إخواني الأعزاء، هذه بالدقة عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لأن الشيخ حسن عبد الساتر الله يحفظه الآن حي مولانا في لبنان، الشيخ حسن عبد الساتر مولانا كان عنده دفتر يكتب في الدرس، وكذلك عندك سيد مولانا يسجل. وأنا كنت أراه كان يجلس على يمين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هو الشخص الأول، لأنه كان مكانات مقسمة هناك، منو يجلس على يمين السيد، منو يجلس على يسار السيد. على يمينه كان يجلس الشيخ حسن عبد الساتر، وعلى يساره كان يجلس شيخ يوسف الفقيه رحمة الله تعالى عليه الذي توفي. وأمامه كان يجلس، هذه للذكريات احتفظوا بها، وأمامه على تقريبا مسافة أمامه مثل افترض جناب الشيخ أمامه كان يجلس شيخ أقول سيد محمود الهاشم. أيضا كانت المسجد الجواهري اللي كان درس به في الآونة الأخيرة كان بهالطريقة، هو يعني فيه هذه أعمدة، فأنا كنت أقعد على هذا العمود وسيد الهاشمي يقعد على هذا العمود. أيضا مكاننا مشخص، يعني هذا المكان بعد ما يجي أي واحد طلب يقعد هنا، من أنا أجي هذا المكان اللي يدرون بأنه أقعد في هذا المكان. وسيد محمد الصدر رحمة الله تعالى عليه، سيد محمد كان يجلس مولانا عند الباب هناك، هناك هناك كان يجلس. وأيضا وكان أكو سماعة وصوت منك، السيد كان عنده مسجل معه يأتي به ويضعه ويسجل منين من الصوت هناك. فبعض الأحيان هم ماتينا هاي العبارة معروفة مولانا، بعض الأحيان مشان يطلب من السيد الشهيد يقول لسيدنا إذا أمكن شوية ترفعون صوتكم مدى أسمع، قال له كان السيد يجاوبه بكل ابتسام مولانا يقول له هذا هو الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني صوتي صحيح أكو إشكال في إذانك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. علي الأحوال هاي الدورة الشيخ حسن عبد الساتر ما كان يستطيع أن يجاري السيد في الكتابة، التفتولي ما كان يجاري، فلهذا كنت أشوف في أول الصفحة كاتب سطرين، في وسط الصفحة 3 أسطر، في آخر الصفحة 4 أسطر، مكانات اللي ما كان يستطيع أن يمشي مع السيد يتركه، لأنه عنده مسجل يروح إلى البيت ماذا يفعل؟ يملي من الكاسيت. ولذا تجدون أن هذه الدورة صارت بهذا التفصيل 13-14 مجلد أو أكثر، ما أدري إلى الآن وين وصلت هذه الدورة، سببها أنها هي البيان الحرفي لسيد الشهيد رحمة الله تعالى، بخلاف ما كتبه الأعلام الآخرين. أما سيد الحائري شويفة مقدار اختصر منها، أما سيد الهاشمي فهواي ماذا اختصر. يعني أنا عندي كان الاستصحاب وماخذ من محمد الصدر رحمة الله تعالى عليه، الاستصحاب كان عندي كتاباته مكتوبة بالأوراق الكبيرة 1700 صفحة مولا، اللي الآن طالعة مثلا تقريرات السيد الهاشمي حدود 360 صفحة الاستصحاب، وتقريرات السيد الحائري طالعة شقيت حدود 700-800 صفحة الاستصحاب، وهي في الواقع شقيت 1600-700 صفحة، يعني تصير مجلدين 3. فبعض اختصرها من الأعلام الأعزاء تلامذة السيد، وبعضهم لا، أنا أتصور أن الشيخ لم يختصر منها أبدا على وضعها الحالي أوجدها. ولذا هذه الدورة تكون بأيديكم لا أقل، اطمئنوا أنها هي عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه موجود في هذه التقريرات. جيد، سؤال، خب هذه الأبحاث ماذا نفعل إخوان الأعزاء في هذه التقريرات؟ إخوان الأعزاء الجزء الأول من هذه التقريرات من صفحة رقم 1 مولانا إلى صفحة 123 في هذه المقدمات مولانا، يعني تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، تقسيمات مباحث ماذا علم الأصول، جزء كامل مولانا. واطمئنوا إذا أردنا أن ندخل في هذا البحث وبهذا الشكل المطروح هنا أشك أنه سنهم كافية، لعله نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى سنتين حتى نستوعب كل هذه الأبحاث. ولكن السؤال المطروح هنا، خلوا ذهنكم جيدا إخواني الأعزاء، السؤال المطروح أن هذه المباحث مهمة أو ليست مهمة؟ الجواب لا إشكال أنها مهمة، هذا ماكو شك فيها. السؤال الثاني، أن الذي يريد أن يبحث مباحث الأصول والاستنباط الفقهي محتاج إليها بهذه السعة؟ الجواب لا إشكال أنه لا يحتاج إليه. نعم، إذا يريد أن يكون متخصص في نظرية المعرفة، يكون متخصص في مباحث المنطق، يكون متخصص في مباحث ما أدري فلسفة العلم، بل هذيك أبحاث في محلها هواية مهمة. أما أنت الآن اللي محدد عملك ودائرة عملك أنك تريد أن تدخل عملية الاستنباط الفقهي، تحتاج هذه المسائل بهذه السعة أو لا تحتاج؟ مع كونها مهمة في محلها ولكن لا تحتاج إليها. حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، أنا معتقد من أولئك الذين أعتقد أن الطالب لكي يقرأ أصول بشكل جيد ويفهم الأصول بشكل جيد لابد أنه قارف الدورة فلسفة. لماذا؟ لأنه كثير من الأبحاث الفلسفية واصطلاحات الفلسفة أين جاءت؟ جاءت في علم الأصول. يعني عندما تصل أنت إلى الإطلاق واعتبارات الماهية، خو بحث اعتبارات الماهية بحث ماذا؟ بحث فلسفي. وإذا أنت لم تعرف الإصطلاح تستطيع أن تستوعب القضية ولا تستطيع؟ ولا تستطيع. عندما تصل إلى بحث اجتماع الأمر والنهي وأنه مبني على أصالة الوجود لو أصالة الماهية، وإذا أنت ما تعرف شنو الوجود شنو الماهية بينك وبين الله، اجتماع الأمر والنهي تفهمه أو لا تفهمه؟ عندما تأتي إلى بحث الاستصحاب واعتبارات الكل وأن الكل على أقسام متعددة، بحث الكل مولانا بحث أصولي لو بحث منطقي فلسفي؟ وبحث منطقي. إذن لابد أنك عندك دورة. طبعا أنا معتقد حتى دورة في العرفان، يعني أنت جنابك تأتي إلى الفقه تقول قائل بوحدة الوجود كافر لو مو كافر مولا؟ أقول لك شنو معنى وحدة الوجود؟ يقول بابا والله فرشي يقولون بس كافر هو، وهذا ما يصير بعد. أنت لابد أنت تعرف ما معنى شنو وحدة الوجود، وليس همات أنا بحثك مع الأسف الشديد كما نجد الآن في بعض المتكلمين هنا وهناك، إن كان مراده كذا فكذا، وإن كان هذا معناه أنه مفتهم لو ما مفتهم، وإلا ما إلى معنى أنه أنت تخلي لي 12 احتمال إن كان مراده، يعني شنو؟ هو ده يبين مراده أنه مراد من وحدة الوجود ماذا؟ قل هذا المعنى هذا حكمه. كما أنت تسأل في باب الماء في باب الاستنساخ بينك وبين الله، واحد يريد يعطي حكم شرعي في الاستنساخ جائز لو مو جائز شرعا، أسأل شنو الاستنساخ؟ يقول لي والله مو واضح لي. هذا يستطيع أن يفتي في الحكم لو لا يستطيع؟ مو من حق أصلا تشخيص الموضوع أولا. إذن إخواني الأعزاء، أنا أتصور لا أقل ولو من باب الرد لا من باب القبول، أنت لابد أن تعرف أنه الصلاحات هؤلاء ماذا يريدون، حتى عندما تريد أن تنفي أو تثبت لابد أن تعرف اصطلاحهم. إخواني الأعزاء، إذا أردنا أن ندخل هذه الأبحاث بهذه السعة، وأنتم تعرفون بأنه أنا هذه الأبحاث كونوا على ثقة الله يعلم، لا من باب المدح بل من باب المعرفة، أن تعرفوا والله كالعجينة في يدي هذن الأبحاث مرارا وتكرارا أنا مبينها وأعرف وكاتب أيضا. بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى بحث الفلسفة، يعني الجزء الأول شرح الأسفار، يجدون بأنه أنا شنو كاتب هناك في مسألة العرض الذاتي 50 صفحة كاتب مولانا، أوسع مما كتبه السيد الشهيد. ولكن هذا الطالب الآن في هالمرحلة، مرحلة أبحاث علم الأصول، مسائل علم الأصول، هذه يحتاجها بهذه السعة أو لا يحتاج؟ الجواب لا يحتاجها. حتى أدى بالبعض أن حذفها جميعا من علم الأصول. هسه احنا لا نريد ذاك الإفراط، لا نريد ماذا؟ هذا التفريط. السيد الروحاني رحمة الله تعالى على قدس الله نفسه في منتقى الأصول بتقريرات اللي تعرفون تقريرات سيد عبد الصاحب رحمة الله تعالى عليه، هناك في الجزء الأول صفحة 21 هذه عبارته: تمهيد. اعتاد الأعلام أن يبتدئ بالبحث عن بعض الأمور وما يتعلق بها كموضوع العلم وخصوص علم الأصول والمائز بين العلوم ونحوها، إلا أنها حيث كانت عديمة الفائدة أصلا ما باللازم. تعبيرنا مولانا ارموا بها عرض الجدار. طبعا هذا الكلام أنا أتصور لابد أن يقيد بقيد أنها عديمة الفائدة في شنو؟ في أبحاثنا الأصولية، لا أنها عديمة الفائدة سيدنا. وإلا فلسفة العلم واحدة من أهم مباحث فلسفة العلم معرفة ماذا؟ موضوع العلم، تعريف العلم، الغاية من العلم، النتيجة، تمايز العلوم بماذا. وإلا إذا بينكم وبين الله إحنا لا نعرف تعريف العلم ولا نعرف موضوع العلم ولا نعرف تمايز العلوم، لعد على شنو نقول هذا فقه وهذا أصول وهذا فلسفة وهذا عرفان وهذا تفسير؟ هم لا نسوي فتح شكول شنو ما يعجبنا نبحث، مو هالشكل، مو هكذا. وأنا قلت لك قرينته أنه يتكلم في علم الأصول فيقول عديمة الفائدة. عديمة الفائدة ماذا في هذا؟ يقين عندي هذا البحث، عديمة الفائدة. رأينا أن الإغماض عن ذكرها والبحث عنها أولى. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، بحث الواضع، ونسي أن بحث الوضع أيضا من هذه المقدمات مولانا. وإلا أن الواضع الله، لو الواضع أبو البشر، لو واضع كذا، وشنو علاقتي أنا؟ هسه تقولي لا هذا في فقه اللغة هو مهم، بلي في فقه اللغة لابد شنو أنت تطلع مسألة تبحثها في فقه اللغة، ولكن هسه أنت عرفت أن الواضع الله لو واضع إنسان، هذه شنو علاقتها في أن تعرف أن الظهور حجة أو ليس بحجة مولا؟ كل علاقة مولا. وكثير من هالمقدمات. ولذا البعض مولانا مو هذا اني حذفهن، حذف تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وتمايز العلوم، حذف بحث الوضع وبحث المشتق وبحث الصحيح، قال بسم الله الرحمن الرحيم بحث في الأوامر. خلصت القضية، بحث في الأوامر. ليش؟ لأنه واقعا البحث الأصولي يبدأ من ايش؟ من الأوامر، لهذيك مسألة أصولية. هذا على بعض المباني. وإلا النائيني يقول بحث الأوامر، هذا كلهم مو علم الأصول. هسه إن شاء الله شيئا فشيئا هذني أنا فقط أريد أخليك في خريطة البحث. الآن إحنا ما ندخل اليوم في البحث، ها أريد أضعك أين في الخريطة، في تعبيرها خارطة الطريق، مو السياسية مولانا، خارطة الطريق شنو؟ الأصولية. أنه هاي الخارطة إحنا منين ندخل، لما تدخلها منين؟ باب علم الأصول من أين؟ حتى نفتح يقولون بابا دخلت وين؟ ها؟ أول دهليز من دهاليز علم الأصول. وهي هي يفتحون الباب، يا با وين؟ يقول أنت بعدك بالمقدمة. باب ثاني يقول لك بعدك وين؟ بالمقدمة. ما أدري شايفين بعض الأحيان يجيبون لك فد هدية مولانا، تفتح الشيس الأول شو وين؟ شيس ثاني. وأنت إلى أن تقول ما باللازم، ما باللازم، ما باللازم، هيك هدية ماري. يتفتح لي 70 كيس وأنا بعد ما واصل الأصل. يا أخي هو علم الأصول علم مقدماتي، فما بالك بمقدمات مقدمات مقدمات علم الأصول. ولذا تجدون واقعا أن الطالب ده يقضي أوقات مفصلة وطويلة من عمره وين؟ في المقدمات. عد من يوصل إلى ذي المقدمة بعد شنو مولان؟ ها تعبيرنا العراقيين مطفي بعد بنزينه خلصان، تعبان 20 سنة، حاضر 20 سنة دورة أصولية، يقولوا لا مو كافي لابد تحضر شنو؟ مع أنه بيني وبين الله أمثال محمد باقر الصدر وأمثال هالأعلام المعاصرين من المراجع، كلهم هؤلاء درسوا دورات أصولية لا تتجاوز 5 إلى 6 سنة. كل دورات سيد الأصول سيد الخوئي قدس الله نفسه سيدنا الأستاذ رحمة الله تعالى عليه، 7 دورات أصولية لم تتجاوز بين 5 إلى 6 7 سنوات. الآن دورات الأصولية ايش قد صايرة مولا؟ 20 سنة مولا. عد من تخلص الدورة الأولى يقول لك ترى لا تتصور بأنه تستغني عن الدورة الثانية، بينهما عموما من وجه، لابد تحضر شنو؟ ما يصير هالشكل يا أخي، العمر هو شقيد وانت بعدك في المقدمات، واخر المطاف شو بيني وبين الله لم تحصل من علم الاصول الا على مجموعه من المقدمات. يعني اقول لك كتب لي 5 سنوات، تكتب لي 5 سنوات في تعريف علم الاصول، بس شنو ارتباطه بعمليه الاستنباط الفقهي اخواني الاعزاء؟ لذا انا معتقد انه لا بهالسخن اللي قايله سيدي الشهيد رحمه الله تعالى عليه او اوسع من في مقدمات علم الاصول، ها، ولا بأنها عديمة شنو الفائدة. حتى الطالب عندما يجلس في مجلس علمي أو يأتي الاصطلاح لا يكون غريبا عن مثل هذه الاصطلاحات بالقدر الذي يمكن، وأحاول أن أقتصر على ما أعتقده. أما قال فلان وقال فلان وقال الطوس ابن سينا وقال الطوسي وقال فلان وعشرات الأقوال، وهذا يرد عليه وذاك يرد عليه، أنا أتصور أن الأخوة الأعزاء اللي حاضرين لا أقل 70-80% من هذه المباحث في علم الأصول هو يستطيع أن يراجعها. يا أخي هذا ما كان هاي 10 سنوات في الحوزات العلمية بلا عمل، هو يستطيع أن يراجعها. هسه أنا أكرر لي إياها وأناقشه، هذا الكلام موجود ومناقشاته موجودة. إذا ما يستحق البحث يطرح، وإذا أكو عندنا نظر خاص في القضية أيضا ماذا نطرحه ونتجاوز عن مثل هذه المسائل، إلا أن نصل إلى المسائل الأصلية. هذا بحث حتى ما أطيل اليوم على الأخوة إنه في المقدمات. المسألة التي أنا في اعتقادي هي جديرة بالبحث، ومع الأسف الشديد أن هؤلاء الأعلام على طول الأبحاث التي عرضوا لها أساسا لم يبينوا لنا أساسا أن علم الأصول هل هو علم بالمعنى المصطلح أو ليس بعلم. هو من قال لكم أن علم الأصول علم؟ هو من قال هذا؟ هسه تقول لي سيدنا يعني شنو؟ يعني أنه لابد أن نعرف متى تكون مجموعة من المسائل علم، ومتى تكون مجموعة من المسائل ليست ماذا؟ لا تكون علم. ليست كل مجموعة من المسائل جمعت في موضع وبحثت نسميها ماذا؟ نسميها علم. نبيها ضابطة هذه. ما هي ضابطة أن تكون مجموعة من المسائل تعد علما من العلوم؟ نميز هذا العلم عن ماذا؟ وأنا أتصور الآن أنت جنابك تستطيع مباشرة أن تفهم. يعني أنا لو جبت لك فد مسألة من الأصول، ومسألة من الفلسفة، ومسألة من الكلام، ومسألة من المنطق، ومسألة من العرف، ومسألة من العقليات، ومسألة من العرفان، ومسألة من النقل، وسويت لك 50 مسألة مولانا، ها؟ ثم هذن 50 مسألة بدأت أبحثها لك بالتسلسل، هذه يسموه علم؟ ها؟ علم في قبال علم الأصول والفلسفة والعرفان والكلام والفقه والتفسير يسمى علم أو لا يسمى علم؟ لماذا أخو مجموعة مسائل؟ الجواب يقول لا، هذه لعله هذه المسائل جميعا تؤدي غرضا واحدا، ولكن هي مسائل ماذا؟ متفرقة متشتتة، ما لا سمخية بينها. هذه واحدة مأخوذة من الفلسفة، هذه مأخوذة من الكلام، هذه مأخوذة من التفسير، هاي كل واحدة لها شنو؟ لها بابها وعلمها وطريقة ومنهج بحثها. القضية النقلية ما تبحث بقضية عقلية، والقضية العقلية ما تبحث بمنهج ماذا؟ بمنهج النقلي. إذن أتصور في الرتبة الأولى إخواني الأعزاء، إن شاء الله الإخوة شوية يصبرون ويانا، لأنه لابد تقبلون إذا 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 هاي الدورات اللي تدخلها لابد في التعريف تبقى 6 أشهر. هسا إحنا نريد في طريق آخر نبحث القضية، وهو أنه إخواني الأعزاء تعالوا معنا في المقدمة أساسا ولمرة واحدة نعرف متى تكون مجموعة من المسائل تشكل علما بالمعنى المصطلح. اللي يقولون عنا إلى تعريف العلم وإلى موضوع وإلى مسائل ويبحثوا عن أعراضه الذاتية، هاي الأمور التي ذكروها أي ها في مصطلح العلم، يعني في فلسفة العلم. أنتوا الآن الرؤوس 8، الرؤوس 4، الرؤوس 3، مو مهم عندي في حاجة من الله عبد الله، لابد الإخوة تذكرون بعد الرؤوس 8 لابد أن نقرأها جيد. هاي الرؤوس 8 يعني تعريف العلم، موضوع العلم، مسائل العلم، غاية العلم، الفائدة من العلم، تاريخ العلم إلى آخره. هذني متى نسأل هذا السؤال، يعني الرؤوس الثمانية أو الخمسة أو الأربعة، متى نسأل عن مجموعة مسائل؟ نقول إذا كان علما. خب شنو ضابط العلم الآن؟ المنطق أنت شو تسمي علم المنطق؟ على أي أساس علم المنطق؟ المنطق علم، ما منه شنو الضابط يعني؟ الفلسفة شو تسميها؟ علم الفلسفة. الرياضيات شو تسميها؟ علم الرياضيات. الفقه شو تسمي؟ علم الفقه. خب على أي ضابط قلنا هذا علم هذا علم؟ خب بكرم أنا أجمع لي فت خمسة منا وخمسة منا وخمسة منا، أجمع وين؟ في كتاب واحد أو في درس واحد، هذا يجعله علما؟ لعد إذن ما هو الضابط في مجموعة المسائل هذه إخوان الأعزاء؟ وهذا ثم بعد هذا إذا اتضح أن ذاك على هذا المقياس، رح نأتي لنرى أن علم الأصول هذا الذي يصطلح عليه في حوزاتنا العلمية أنه شنو؟ شو اسمه؟ علم الأصول. هل هو أساسا علم بالمعنى المصطلح أو ليس علما؟ ماذا؟ بالمعنى المصطلح. تقول لي الثمرة شو؟ ثمرة عرفنا علم مصطلح لو مو مصطلح. الجواب إذا صار علما مصطلحا، عند ذلك يأتي السؤال الأول، هذا العلم شنو تعريفه؟ لأنه يكون له وجود خارجي، مثل ما الآن أنت الآن وجودي أمامي، أقول هذا وجود، هذا الوجود ما هو تعريفه؟ تقول إنسان، تقول سماء، تقول أرض. هذا العلم بتعريف، شنو تعريفه؟ بموضوع، شنو موضوعه؟ بمسائل، شنو مسائله؟ بمحمولات، شنو محمولاته؟ بمنهج متبع في تحقيق مسائله، شنو المنهج المتبع؟ المنهج المتبع طريقة المحقق الإصفهاني بالأصول، لو المنهج المتبع متبع طريقة النائيني في الأصول، ياهو منين؟ انتوا الآن لو تقرأ المكاسب مال الشيخ الإصفهاني وتقرأ منية المريد مال منية عفوا منية الطالب مال النائيني، وكلاهما كتب مكاسب، ولكن تجد هذا المكاسب مكتوب بمنهج، هذا المكاسب مكتوب ماذا؟ خب أي منهج أطبق؟ أطبق منهج الأصفهاني لو أطبق منهج النائيني اللي هو منهج عرفي عقلائي أو منهن؟ إخواني الأعزاء، إذن في الرتبة السابقة إن شاء الله الإخوة يصبرون معنا قليلا، أولا لابد أن نعرف ضابط العلم، ثم نأتي إلى الأصول عندنا لنرى أنه علم بالمعنى المصطلح أو ليس ماذا؟ أو ليس علما. فإن كان علما بالمعنى المصطلح نسألنا عن تعريفه وموضوعاته وموضوعه ومسائله والغاية والفائدة المترتبة عليه والمنهج المتبع في تحقيق شنو مسائله. أما إذا لم يثبت أنه علم بالمعنى المصطلح، بعد بي تعريف لو ما بي تعريف، ها تعريف مصطلح ما بيها بعد، بعد مي موضوع واحد تدور حوله المسائل أو لا يوجد له موضوع واحد، لا يوجد، بعد بي منهج موحد أو كل مسألة بها منهجها الخاص. شوفوا الثمرة هواي عجيبة الخطيرة مولانا. إذن إن شاء الله تعالى في يوم غد بإذن الله تعالى سوف ندخل في هذه المسألة الأولى، وهي مسألة ها أن علم الأصول، ولكنه أنه موضوع علم أو ليس بعلم، يعني هذا الذي يصطلح، هاي المباحث، لا ما أريد أسمي علم الأصول، هاي المباحث التي الآن تقرأ بعنوان شنو في حوزاتنا العلمية، بعنوان علم الأصول اللي يوم على يوم شنو ها ده يكبر حجمه. وإلا شيخ الطوسي مولانا بعدة الأصول صار شنو شيخ الطائفة مولانا، والمحققا بالمعارج معارج الأصول صار شنو ها قولوا معي شنو صار أصولي لو ما صار أصولي صار أصول، والسيد الحكيم بحقائق الأصول صار شنو صاحب المستمسك، والسيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه بمهذب شنو ها مهذب لو تهذيب شو اسمه مهذب الأصول مجلدا، شايفين صغار كل واحدة 200 صفحة مولانا،
تهذيب الأصول زين، مهذب الأحكام الفقه مهذب بل تهذيب الأصول. هو البعض يقول لك لا إيش قد لابد تقرأ ملا، هو ياهو من الملا بهذا الطريق نروح، بهذا الطريق نروح. آلة الاجتهاد هذه، آلة الاجتهاد هذه. ولكن قبل أن ندخل في هذا البحث الأساسي عندي فد بحثيا أسميهن صغار ملا. البحث الأول أن هذا العلم وهو علم الأصول علم مستورد له علم أصلي داخل البيئة الإسلامية. لو تدرون علماءنا مقسمين العلوم إلى علوم شنو، ما أريد أستعمل كلمات مولة واستعمله هم، قالوا عندنا علوم جاءتنا من سؤر الكافرين باعتبار أنه الفلسفة وعرفان وكذا، منين جاي؟ ها جاي من اليونان والفورس و فإذا السؤر سؤر المؤمن والمسلم وسؤر الكافر مولانا، هذا السؤر الفكري مو السؤر المادي. خو هذه علوم مستوردة، وإحنا مولانا شما أكو مستورد جنو، ما عندنا شغل. وهذا اتجاه تعلمونه، اتجاه قوي الآن في حوزاتنا العلمي. وقسم آخر من العلوم لا، علوم ما هي أنشئت في بيئتنا الفكرية. شو هذا التقسيم شوية نقف عنده، بأنه بيني وبين الله هذا التقسيم أصلا صحيح مو صحيح، واقعا على أساسه نقدر نتخذ قرار أو ما نقدر نتخذ قرار، فالقضية هذه مهمة. المسألة الثانية اللي أنا في نظري نحتاجها أهمية مباحث علم الأصول. أصلا قد يأتي قائل يقول بابا أساسا هذا علم الأصول من المباحث أو من العلوم المستوردة، بس مو مستوردة من خارج البيئة الإسلامية، مستوردة من سؤر منه، من سؤر مدرسة الصحابة. هسه ما أريد أعبر تعبير آخر، كما أنه الآن مدرسة الأخبارية تقبل الأصول لو ما تقبل شنو إشكالها؟ ها تقول مستورد، منين مستورد؟ من غير أهل البيت عليهم، ذلك الاتجاه الآخر. هذني قضيتي أساسا نقف عندها قليلا يومين ثلاث مو أكثر، حتى نرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو إذا تخارطت البحث أنا أتصور اتضحت للإخوة ماذا نريد أن نفعل في المقدمات قبل أن ندخل في أبحاثنا الأصلية. إذا ما أكو عند الإخوة عندهم اقتراحات أستمع لهم. واقعا أولا نبحث تاريخ المسألة، يعني تاريخ هذا العلم أو هاي المباحث. ثانيا نبحث أهمية هذه المسائل. ثالثا نبحث أن هذه المباحث هل هي علم أو ليست، ماذا ليست علم، وبعد ذلك ندخل في باقي المباحث. والحمد لله رب العالمين.